بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة، كنا في الدروس الماضية تكلمنا عن الأصول المختلفة فيها، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان. والرابع من هذه الأدلة المختلفة فيها هو الاستصلاح، الاستصلاح المراد به اتباع المصلحة المرسلة، يعني الأخذ بالمصلحة المرسلة، يعني التي لم يوجد لها معارض ولا مؤيد. والأصل في المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة، والشريعة بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمصلحة على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتبارها، فهذا هو القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع، بمعنى نقل الحكم من مسألة إلى مسألة لاتفاقهما في العلة التي شهد الشرع باعتبارها والدلالة عليها. وقام الدليل على إثباتها، والمراد بهذا هو أن الدليل الشرعي من الكتاب والسنة إذا دل على مسألة ثم جاءت مسألة وحدثت مسألة أخرى تشبهها وهي غير المنصوص عليه في الدليل، ففي هذه الحال يقاس حكم غير المنصوص عليها على المنصوص عليها، على حكم المنصوص عليها. لماذا؟ لأن الشرع شهد باعتبار هذا المعنى في مسألة دل عليها، فينقل الحكم من مسألة إلى مسألة لاتفاقهما في العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا في ما يتخذ من العنب مما يسكر، فقاس العلماء على هذا النبيذ إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وكذلك ما يسمونها بالبيرة إذا أنها صارت تؤثر على العقل وتسلبه وتزيله، فإن حكمها حكم الخمر وهي تعتبر خمرا، وهكذا بقية المسائل. وكذلك بيع الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدا بيد، ويجوز متفاضلا، وبيع الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد وأن يكون مثلا بمثل. فكذلك العملات الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد إلا يدا بيد ومتساوية. فإذا أردت أن تبيع ريالا بريال لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يزيد أحدهما على الآخر. عندك عملة فئة 50 ريال تريد أن تصرفها إلى عشرات أو خمسات، لا يصلح أن يزيد عن هذا العدد، عن 50. ومن زاد أو استزاد فقد أربى. وإذا اختلفت هذه العملات، بأن كانت ريال مع دينار أو ريال مع جنيه أو ريال مع درهم ونحو ذلك، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا القياس، وهذا شهد الشرع باعتباره. وأما القسم الثاني فهو ما شهد الشرع ببطلانه، يعني الشرع يدل على أنه لا يصح، كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك. المؤلف رحمه الله بهذا يشير إلى الوطء في نهار رمضان. جاء أعرابي أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وهو يبكي، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال أعتق رقبة. قال لا أجد. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أجد. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. هذه هي ترتيبات الكفارة. لكن لو كان الذي جامع في نهار رمضان إنسان ثري أو ملك عنده مال طائل فيطأ ويعتق رقبة، لا يكلفه شيء ولا يشق عليه، هل يصلح أن نقول له لا تعتق رقبة وصوم شهرين متتابعين؟ لا. قال بهذا بعض أهل العلم، لكن رد عليه العلماء وقالوا إن المصلحة التي نظر إليها شهد الشرع ببطلانها، فالنص الشرعي يشهد بأنه يقدم في الكفارة عتق الرقبة، فإذا عجز الإنسان عنها ينتقل للتي تليها، صيام شهرين متتابعين، فإذا عجز ينتقل للتي تليها إطعام 60 مسكين. أما إذا كان قادر فهذا لا بد أن يأتي بها على وفق ما دل الدليل عليه. فإذا قيل لإنسان تاجر أو ثري أو ملك أو نحو ذلك أنت لا يردعك أن تكفر بعتق رقبة لأن هذا سهل عليك، وإنما يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين لأن هذا هو الذي يؤدبك ويشعرك بخطائك بحيث أن الصيام يشق عليك، فيقول هذا لا يصلح، ولا يجوز، لأن الشرع يشهد ببطلان هذا لأنه مخالف للنص الصحيح الصريح الذي جاء من عند الله. يقول: لأننا لو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه فلا ينزجر، والكفارة وضعت للزجر. هذا الذي يقوله الذي أفتى بهذه المسألة في هذا الأمر، فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص، وهو النص الصحيح الصريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بهذه الفتوى. وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع، فالمصالح المخالفة للشرع لو فتح لها الباب وأطلق للمفتين فيها العنان لأدى ذلك إلى تغيير الحدود الشرعية التي وضعها الشرع بحسب ما يراه المجتهد أو المفتي أنه هو المناسب للأشخاص أو للأماكن أو للأزمان، وهذا باطل لا يصح، إذ النص الشرعي الوارد بتلك الحدود والكفارات حاكم وليس محكوما، فهو الحاكم وليس هو المحكوم عليه بالاجتهاد الذي يجتهده المخالف. النوع الثالث: ما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار، يعني لم يأتي في الشرع ما يشهد بتأييده ولا بمنعه، وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالمصلحة المرسلة، يعني غير مقيدة وإنما هي مطلقة ومرسلة. هذا النوع على ثلاثة ضروب، يعني على ثلاثة أنواع: أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات، والثاني ما يقع في مرتبة التحسينات، والثالث ما يقع في مرتبة الضروريات. فالذي يقع في مرتبة الحاجيات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، الولي ولي المرأة الأصل فيه أنه يسعى لمصلحة المرأة، فإذا كانت صغيرة فهل له أن يزوجها وهي غير بالغة وليس عندها معرفة لما تحتاجه المرأة؟ فكون الولي يتسلط على موليته بتزويجها وهي صغيرة دون أخذ رضاها وإذنها، فذلك ليس ضروري لكنه محتاج إليه، لأجل أن الولي الأصل فيه أنه يبحث عن الكف، فإذا جاء كف وهي صغيرة يريد أن يكتسبه ويزوجه، والأصل في الولي هو النصح لموليته. فمن هذا الاعتبار هل يكون له المصلحة أو يكون له الحق في تزويجها، أم أنه ينتظر حتى تبلغ وتسأل وتوافق أو ترفض؟ وهذا عند جمهور العلماء أو كثير من أهل العلم هو في غير ولاية الأب، أما الأب فعند الحنابلة أن له أن يزوج موليته إذا كانت صغيرة دون غيره من سائر الأولياء، فالأخ والعم ونحوهم لا يزوجون، وأما الأب فلأن شفقته تامة وهو غير متهم بالمحاباة أو النظر إلى مصالح أخرى غير مصلحة موليته وبنته. فالمراد أن تسليط الولي على تزويج الصغيرة ليس من الضروريات التي يترتب على فواتها فوات الحياة، ولكنه من الحاجيات الأساسية، إذ الصغير بحاجة ماسة للكف الذي يرعى مصالحها ويقوم بشؤونها، وهي لا تعرف الكفء من الرجال، فأنيط أو أناط الشرع ذلك إلى وليها، فهو الأقدر على معرفة الأصلح والكفء الذي يناسبها والذي يتوقع فيه أن تكون حياتها معه حياة سعيدة. فمن أجل هذا قال بعض أهل العلم إنه يعتبر حجة ويؤخذ به في الحاجيات. الضرب الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعراً بتوقان نفسها إلى الرجال، ولا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي حملاً للخلق على أحسن المناهج، ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول، ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها. فالنوع الثاني هو أمر تحسيني، بمعنى أن المرأة إذا تقدم لها خاطب فهي في هذه الحال يعتبر وضعها هل للولي أن يزوجها بدون إذنها لأنها كبيرة، وهل عدم مباشرتها للعقد من أجل الحفاظ على عدم ابتذالها ومباشرتها للعقد لئلا يقول الناس عنها أنها تريد رجل وزوج، وهذا ربما يتكلم فيه النساء وأنها تريد الجماع وأنها وهذا لا يليق بالمروءة، هذا أمر تحسيني ولا يمكن أن تسلب المرأة حقها لمثل هذا. نعم هذا له وجاهة وله معنى، لكن لا نسلبها حقها ونقول لا نسأل المرأة عن رأيها في الزواج، والولي يزوج من دون إذنها لئلا يقول الناس إنها هي طلبة النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستأذن والأيم تستعمر، يعني المرأة الثيب تقول أنا موافقة أو أريد فلان، وأما البكر فإنها يكفي أنها إذا سئلت سكتت ولم تقل لا أريده، لأنه سهل على المرأة أن تقول لا، لكن أن تقول نعم فالبكر في الغالب أنها لا تقول ذلك، وإنما تبكي أو تضحك أو تسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذنها صماتها، فلا نضيع هذا الحق ونقول لا اترك البنت ولا تدري عن شيء أبدا حتى إذا دخل بها زوجها تتفاجأ، وما علاقتها بهذا؟ لا، لا بد من إذنها ولا بد من موافقتها بالطريقة الشرعية. إن كانت بكرا سكوتها إذن، ما قالت لا. وأما الثيب فلا بد أن تجيب صراحة موافقة. هذه الأمور ونحوها التي علل بها بعض الأصولين هذه التعليلات، وهو أن هذا يتنافى مع المروءة أو نحو ذلك، فهذه كلها ليست أمورا ضرورية تجعلنا نسقط حقا ثابتا بالشرع، إنما الحقوق الشرعية حلها الشرع ولم يجعل لها، فهذه الأمور لا يلتفت لها ولا تعتبر. ولهذا قال: هذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، أي أن ما كان من المصالح المرسلة من قبيل الحاجيات أو من قبيل التحسينيات فإنه لا يجوز التمسك به إلا بدليل شرعي معتبر. إذا جاءنا نص من القرآن أو جاءنا نص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، أما وقد وجد عندنا النص بأن البرأة الثيب تستعمر والبكر تستأذن، لا بد أن نتقيد به. وتعليلات فلان أو تعليلات علان أن هذا يخدش حياءها أو يؤثر على نفسيتها، لا، أنتم أعلموا أم الله؟ يقول: فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. الآن القوانين الوضعية الموجودة في العالم كله، غربه وشرقه وشماله وجنوبه، كلها مبنية على ما يظهر للواضع من مصلحة، لكن كم بينها من الاضطراب والتناقض وحصول الحاجة إلى التغيير في كل وقت، وكلما نظر فيها القانونيون قالوا هذا غلط نعدله، ثم يعدلون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن أحكام الله لا تتغير ولا تتبدل لجميع الأزمان ولجميع البشر ولجميع الأجناس على اختلاف بلادهم ولغاتهم وأذواقهم وهواياتهم، فالحكم واحد لأنها أحكام من حكيم هو الله جل وعلا. قال: الضرب الثالث ما يقع في رتبة الضروريات، وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها، وهي خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم. هذه هي الضروريات التي جاءت الشرائع كلها بحفظها، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والنسل وحفظ المال، تسمى عند العلماء رحمهم الله بالضروريات الخمس. هذه تعتبر ضرورية لا بد من حفظها، فإذا أنه جاءنا أمر ضروري يتعلق بهذه المسائل كان لا بد من الأخذ به، لأن قواعد الشريعة تشهد له ولا يخالف شيئا من قواعد الشرع. قال مثال ذلك: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل. إذا كان هناك إنسان كافر يدعو الناس للكفر فيلزم ولي الأمر أن يمنعه من ذلك ويريح المجتمع من ضلاله، لأن هذا من المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. والله تعالى بين خطر مثل هذا الأمر بقوله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالذي يدعو إلى تغيير دين الإسلام ويحارب الإسلام يجب على الحاكم الشرعي أن يمنعه من ذلك ويريح المسلمين من شره. وكذلك قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا ليس لأفراد الناس، لأن المقصد هو منع الفتنة وليس إيجاد الفتن. ليس لأي واحد من الناس أن يقوم ويقتله، لأن هذا زيادة في الفتنة، وإنما يلزم ولي الأمر أن يمنع شره وعذاه عن المسلمين ويريحهم منه. فالكافر الذي يدعو إلى الكفر يعاقب بمثل ذلك. قال: وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع صيانة لدينهم. فعقوبة المبتدع الذي يدعو إلى البدعة، لأن المبتدع الداعي إلى بدعته يشوش على المسلمين، يشوش عليهم عقيدتهم ويعكر عليهم سلامة عقائدهم، فهذا لابد من صده وإيقاع العقوبة التعزيرية التي يراها الحاكم في حقه رادعة، حتى أنه يرتدع هو وينزجر غيره ممن يعمل مثل عمله في المستقبل. فهذا القضاء بمثل هذا يعتبر مما هو ضروري لحفظ الدين. أمر الدين أمر مهم ومطلوب الحفاظ عليه، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوب من كل إنسان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من إيمان. فالإنسان الذي يرى المنكر ولا يغير بقلبه يكون شريكا لانتشار هذا المنكر. ولهذا يجب على كل الناس، كل المسلمين، أن يعلموا الناس دينهم. علم ما تعلمت، عرف بما تعرف، والدين ليس خاصا بك وليس حكرا عليك، وإنما هو للناس كافة. والله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليس لأهل مكة أو أهل المدينة أو العرب، وإنما هو لجميع البشرية. وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس، يعني قضاء الشرع بالقصاص من الجاني لأجل أن تحفظ نفوس العباد. ومن أجل هذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالله تعالى حكم بهذا وأوجبه، فالذي يتعدى على أرواح الناس لا يترك، بل لا بد من منعه وإقامة القصاص عليه ليستتب الأمن. ولهذا يقول تعالى ولكم في القصاص حياة. سبحان الله، لنا في القصاص حياة. نعم، إذا أنه، ولهذا يقول الغربيون ما دمنا خسرنا الأول نحافظ على الثاني ولا ينقتل الاثنان، لكن الحكيم العليم الخبير بأحوال الناس قال لا، الجاني اقتلوه حتى أنكم تبقوا وتعيشوا بأمان وسلامة، أما إذا تركتم الجاني فسيقتل ثانية ويقتل ثالثة، ونظراؤه كثير سيمارسون نفس العمل. بينما إذا أتي بالجاني وقطع رأسه وانتهى الأمر، الذي كان يهم بمثل هذا العمل يتوقف، فيسلم المجتمع من أن تنتشر فيه جرائم القتل. قال وإيجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول. حد الشرب على من سكر لأجل الحفاظ على عقول الناس، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ حكم الحد على الشارب للخمر بأن جلده بالجريد وجلده بالنعال، وهذا حد شرعي لا بد من إقامته على من يفعل هذا الأمر، والذي يقوم بهذا هو الحاكم القاضي ومن ينيبه. فهذا من أجل الحفاظ على العقول، هو لم يعتدي على غيره، هو شرب الخمر، شرب هو الخمر فزال عقله، إذن هو لم يتعدى على فلان ولا علان ولا على مالك زيد ولا على مال عبيد، لا، هو اعتدى على عقله الذي منحه الله إياه، وليس له الحق أن يعبث به، لأن هذه الجوهرة الربانية التي ميز الله تعالى بها الإنسان عن بقية الحيوانات لا بد من الحفاظ عليها، ولا يتنازل عنها الإنسان، فإنه إذا أزال عقله بنفسه رضي حياة البهيمية عن الآدمية، واختار أن يكون مجنونا بدلا من أن يكون عاقلا. ولهذا قيل لأعرابي لما لا تشرب الخمر، وهذا في الجاهلية قبل تحريم الخمر، قال كيف يسعى في جنون من عقل. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. كل كلمة دليل على تحريم الخمر، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر، سواء كان شراب أو كان حبوب أو كان مسحوق أو كان بخور أو يؤخذ عن الوريد أو بأي طريقة استعمل. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام. فهذا نص في تحريم هذه المادة، وأيضا جلد النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر أيضا حد أقامه عليه، أتي بهذا الحد لأجل أن يحفظ عقلك أنت أيها الشارب، فليس لك أن تشرب، وليس لك أن تزيل عقلك، وليس لك أن تتعدى على عقلك، لأن الله تعالى منحك هذا العقل لأجل أن تكون سعيدا في هذه الدنيا وإنسانا مفيدا وصالحا ومصلحا، لا أن تكون عالة على نفسك وعلى غيرك ومصدر أذى ومصدر خطر على زوجتك وعلى أمك وعلى بنتك وعلى ابنك وعلى جارك وعلى من تلتقي به من الناس. فالإنسان زينته بعقله، فلأجل هذا جاءت الشريعة بحفظ الضروريات، ومنها الحفاظ على العقل. قال: وإيجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب. الله تعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لأجل أن تعيش الأسر مطمئنة وآمنة، لا يخاف الإنسان أن يعتدي على زوجته أحد، أو أن يقفز على جداره ويعتدي على بنته أحد وما شابه ذلك، لأجل أن تبقى النفوس عفيفة والفروج محصنة والأمن مستتب ولا يكون فيه شيء من العبث والإيذاء. وهذا الجلد إنما هو للزاني البكر غير المحصن، كما جاء في السنة جلد 100 وتغريب عام عن أهله في غير بلده ليشعر بالغربة. والجلد 100 جلدة توزع على أجزاء الجسم لأجل أن ينال هذا الجسم الذي تلذذ بالجماع بالزنا ألم هذا الجريد وهذا الضرب كما تلذذ بالجماع. أما إذا كان الزاني محصن سبق أن تزوج فإن عقوبته هي الرجم بالحجارة حتى يموت. الغربيون يقولون هذه وحشية، إنسان استمتع ورفع عن نفسه، أنتم تعدمونه بهذه الطريقة البشعة. لكن نحن نقول إن أحكامنا من عند خالقنا وليست بهوانا ولا بنظرنا، لأن نظرنا قاصر والله تعالى هو أحكم الحاكمين، وما حكم بهذا إلا لأنه هو مصلحة الناس. فالإنسان الذي عرف حرمة الأبضاع وخطرها وما يترتب عليها من لحوق أنساب ليست له وتدنيس فراشه واعتداء على عرضه يعيش في هم وقلق، فإذا جاء إنسان ودنسه اختلطت الأنساب وافترست النساء وضاعت قيمة العرض عند الإنسان، وهذا لا يقبله أي إنسان عنده غيره على محارمه. فكانت العقوبة بأن هذا عضو لا يصلح أن يبقى في المجتمع لأنه جرب وعرف عندما تزوج وأعف نفسه لكنه لم يستعف، فهذا شخص فاسد سواء أكان رجلا أو امرأة لا يصلح أن يبقى في المجتمع، ويتخلص منه بهذه الطريقة لتنال أجزاء جسمه ألم العذاب في الدنيا مثل ما نالت لذة الزنا والجماع عندما حصل. فكانت عقوبة الزاني هي الرجم بالحجارة إذا كان محصنا، وجلد 100 وتغريب سنة إذا كان بكرا لم يتزوج من رجل أو امرأة. الآن التغريب يستعملونه في السجن في كثير من البلاد، يسجن بدلا من أن يغرب يسجن في بلده مدة عام كامل حتى أنه يتأدب. قال: وإيجابه زجر السارق حفظا للأموال. الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأوجب الشرع قطع يد السارق إذا أخذ مال غيره من حرز لأجل أن يستتب الأمن ويأمن الناس على أموالهم فلا تكون عرضة للطامعين والمستهترين بأملاك الآخرين. ولما أن قريشاً أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم في هذا رسول الله؟ فعمدوا إلى حبه ليكلمه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم، وحذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة، إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وقال: والله لو أن فاطمة، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. هذا هو ديننا، وهذه شريعتنا، وهذه أحكامنا التي جاءت من الحكيم. ولهذا آية السرقة ختمها الله بذكر اسمين من أسمائه، فقال تعالى: والله عزيز حكيم. الله تعالى عزيز لا يغلب ولا يمانع. والأمر الاسم الثاني حكيم، أي أن قطع يد السارق هو الحكمة. وقول الغربيين الآن ونحوهم إن هذا تشويه لشكل الإنسان يكفي سجن أو ما شابه ذلك أو غرامة مالية ونحو ذلك. لكن الخالق الذي يعرف نفسية هذا البشر كله قال تقطع، وهذا هو مقتضى الحكمة، لأن الإنسان إذا قطعت يده صارت دائما أمامه، صارت يده أمامه يراها ويتذكر قطعها، وقدرته انشلت. ولهذا قال العلماء رحمه الله إذا سرق ثانية، إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، وإذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثة تقطع يده اليسرى، وإذا سرق رابعة تقطع رجله اليمنى. هذه الأمور كلها لحفظ المال، لتبقى أموال الناس بأمن وسلام. قال تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل، فيستحيل أن يفوت الشرع شيئا من هذه الأصول الخمسة، بل لا بد من حفظها. وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، لأن قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع، فحفظ هذه الضروريات مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فيكون كل ما أدى إلى صيانتها مأموراً به، وكل ما أدى إلى الإخلال بها منهياً عنه. وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من القرآن والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات ونحوها، وهو تناثر مواضع شتى من الشرع المطهر تدل على هذا الأمر، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا نسميه قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصل معين. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول عنده بستان من العنب، فكيف يزكي؟ يخرج زكاته، هل يخرجها نقداً أو عنباً؟ تخرجها الأصل عنباً زبيباً، العنب زكاته تخرج من الزبيب، وإذا كنت تبيعه فتخرج زكاته من قيمته، والعنب زكاته إذا كان يسقى بدون مؤونة على الأمطار فهي العشر، يعني إذا كانت 10,000 كيلو فزكاتها 1,000، وإذا كان يسقى بمؤونة وجلب الماء إليه ونزحه من الآبار ونحو ذلك فإن الزكاة نصف العشر، إذا كان 10,000 كيلو فزكاتها 500 كيلو، وإذا كان يبيعه ولا يجعله زبيباً فإنه يخرج الزكاة من القيمة بهذا المقدار، إذا باع العنب الذي عنده 10,000 فإنه يخرجها، يخرج منها 1,000 إذا كان يسقى بدون مؤونة، وإذا كان يسقى بمؤونة فيخرج عنها 500. يقول هل يجوز تخزين العنب في غرف التبريد ثم بيعه؟ نعم، لا حرج في هذا، المهم أن لا يشتد ويغلي ويقذف بالزبد، فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد صار خمراً، عندي عدد من الأسئلة عن تكرار العمرة. واحد يريد أن يؤدي عمرة عن قريبه المتوفى وهو أخته، وآخر يريد أن يؤدي عمرة عن شخص معاق ذهنياً ونحو ذلك. الأصل هو صحة النيابة في الحج والعمرة عن الإنسان الميت، وكذلك عن الإنسان الحي إذا أنه أنابك وهو عاجز عن أدائها بنفسه، إنسان كبير سن لا يستطيع السفر، أو إنسان مريض، أو إنسان معاق لا يستطيع ويتحمل السفر، فيجوز الإنسان أن ينوب عنه، لكن بعد أن ينيبك ويطلب منك أن تؤدي عنه. أما إذا كان معاق ذهنيا كما ذكر السائل فلا حرج أن تأتي عنه بالنسك. والعمرة الفاضلة هي التي تقدم بها إلى مكة، وأما أن تخرج من مكة لتأتي بها كحال الذين يكررون العمرة وهم في مكة، هذه جائزة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. فإذا أتيت بها فهي صحيحة، لكن الفاضلة هي التي تقدم بها إلى مكة وليست التي تخرج من مكة لتأتي بها. يقول: ما هي العقيدة السلفية، وما حكم من يستهزي بها؟ معنى سلف ما هو؟ كلمة سلف معناها مضى، والسلف اسم يطلق على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تقدم ممن مضى مقتديا بهم، هذا هو معنى السلف. والعقيدة السلفية هي عقيدة هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم هي العقيدة السلفية. وليست السلفية هذه دعاوى أو شعارات أو حزب أو نحو ذلك، لا، هذا دين وعقيدة. فالمنهج الذي يسلكه الإنسان إذا كان متوافقاً مع ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة ونحوهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هذا هو الإنسان الذي يسلك المنهج السلفي. ووجود أخطاء من بعض الناس ممن يحرصون على هذا الأمر لا ينسب للسلفية. إذا كان إنسان يدعي أنه سلفي لكنه يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس محسوب على المنهج، هذا يتعلق به هو، وهذا عيب فيه، لأنه لم يفهم المنهج أو أنه لا يريد أن يطبقه على حقيقته. يقول: ما حكم من دفع زكاة ماله وأعطى لشخص وماتت البهيمة قبل أن يستلم المعطى، هل يدفعها ثانية أم برئت ذمته؟ إذا أنها استلمها المستحق لها وقبضها قبض مثلها برئت ذمتك لأنه ملكها وخرجت من ملكك. أما إذا كان لم يستلمها ولم يملكها فلا تزال ذمتك مشغولة، تخرج بدلها. يقول: من زنى في بلد لا يقام فيه الحد ثم تاب، هل يقدم نفسه إلى دولة أخرى لإقامة الحد؟ نقول: لا، يستتر بستر الله ويحمد الله على أن ستره في الدنيا، ويطلب من الله أن يستره في الآخرة. والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، من يشرك أو يقتل أو يزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا بد من توبة وإيمان وعمل صالح. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا أن الإنسان صار على هذه الحال فإنه يرجى له الخير. يقول أن هناك من يقول إن إقامة الحدود ينافي التفضيل والتكريم الوارد في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. الله تعالى كرمه وخلقه في أحسن صورة وجعل له عقلا وميزه عن البهائم وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات، لكن هو لئيم. الإنسان الذي يسرق أو يعمل ما يجب الحد هو الذي أهان نفسه، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع النظام الذي يمشي عليه الإنسان، لكن هذا حاد وانحرف عن الطريق الصحيح ولا يريد التكريم. هو الذي لا يريد التكريم، التكريم وضع له لكنه هو أبى أن يقبله وأصر على الإهانة، فهو الذي أهان نفسه. ولهذا من أعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. فكون الإنسان يفعل الجرائم ونحوها هو الذي ظلم نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.